السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، لازلنا مع جوائز الصائمين، وقد تكلمنا عن المغفرة باعتبارها من أعظم الجوائز التي ييسرها الله تبارك وتعالى للمتقين في رمضان. وتكلمنا أيضا من قبل عن فرحة الصائمين، للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وهذه جائزة كبرى أيضا، تشرع لنا الفرحة في العيد فنفرح، ويكون فرحنا طاعة لله وعبادة لله. ثم تكون الفرحة الكبرى يوم نلقى الله عز وجل، فنلقاه وقد رضي عنا ورضي عن منهجنا وعقيدتنا وتعبدنا وتعاملاتنا، وغفر لنا الذنوب والخطايا والزلات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وتكلمنا أيضا عن خلوف فم الصائم، وكيف أنه أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. ومثلنا خلوف فم الصائم وهو أكره ما في الصوم إلى الإنسان، رائحة الفم الكريهة بسبب الجوع بسبب الصيام. الله سبحانه وتعالى يعلن أنه يحب هذه الرائحة، فهي عنده أطيب من رائحة المسك عند خلقه وعند عباده. وقلنا إذا كان الشهيد يوم القيامة يبعث وجرحه يثعب دما تفوح منه رائحة المسك، فإن خلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك. ثم ننظر في الآيات التي حدثنا الله فيها عن الصوم، فنجد جائزة المنهج وجائزة السلوك وجائزة الغاية التي يبتغيها كل عبد طائع لله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب كتبت علينا الصوم؟ ولماذا كتبته على الذين من قبلنا؟ لماذا تعبدتنا بهذه العبودية؟ قال لعلكم تتقون. فالتقوى غاية من وراء الصوم، والتقوى غاية من وراء أن يلتزم العبد صيام شهر كامل على الوجه الذي يرضي الله، على الوجه الذي يتقرب به إلى الله. والتقوى هنا أن تكف نفسك عن كل قبيح، فكما منعت نفسك عن طعامها وعن شرابها وعن شهوتها المباحة فاستطعت ذلك بمعونة ربك، فأنت تستطيع أن تمنع نفسك عما حرم الله عليك وهو ليس ضروري بالنسبة لك ولا حتى حاجي بالنسبة لك، يعني لا تحتاجه النفس، لا هو ضرورة ولا هو حاجة، ولكن النفس الأمارة بالسوء تزينه والشيطان يزينه ولا حاجة لنا فيه. فإذا تدربنا على التقوى بالصيام، وإذا تدربنا على أن نكف أنفسنا عما هو لنا حاجة وربما ضرورة طاعة لله، فلأن نكف أنفسنا عما هو معصية لله من باب أولى. ولهذا يمتنع التقي عن أكل الحرام، نقول يتورع، يتورع، لا يلتمس لنفسه الحجة ولا يقول أنا مضطر، وإنما هو يتورع ويجد في تورعه لذة ويجد في تورعه غنى وكفاية، لأنه يعلم أن رزق الله لن يتخلف عنه أبدا. الشيطان يقول لك هذا رزقك، ستموت من الجوع أنت وأولادك إن لم تأكل هذا الحرام. يا أخي انسى أنه حرام، لماذا تقول إنه حرام؟ إن فيه كذا وكذا وكذا فيزين. لهذا قال ربنا عن الشيطان: الشيطان يعيدكم الفقر، لو ما خدتش هتفتقر، هتموت أنت ومن تعول، يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ده منهج شيطاني. التقوى تجعلنا نتغلب على أعدائنا، على النفس الأمارة بالسوء، على الشيطان، وتكون نتيجة التقوى في الدنيا نتائج كثيرة جدا، من أشهرها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا قدر عليك هم أو ضيق جعل الله لك منه المخرج. واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم الحقيقي هو العلم الذي يحقق الخوف، يحقق الخشية، يحقق التقوى. يبقى هو ده العالم، مش العالم اللي قاعد يرص الكلام ويعرض الآيات والأحاديث والأدلة وهو في الحقيقة لا يخشى الله ولا يرجوه ولا يعمل بهذا العلم. هذا جاهل، لو كان عالما لألزمه علمه أن يتقي الله وأن يخشى الله. لهذا قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. أما في الآخرة فيكفي أنها تسوقك وتقودك إلى جنات النعيم. والآيات التي نقرأها في القرآن، في جميع سور القرآن الكريم، تدل على أن المتقين في جنات النعيم، المتقون في جنات وعيون، وأزلفت الجنة للمتقين، وهكذا: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تجد عشرات النماذج من الآيات التي تدلك على فضيلة التقوى التي تعلمتها في هذا الشهر، ولا شك أن رمضان مدرسة للتقوى. كذلك إلزام نفسك المنهج والصبر والثبات عليه. ونحن نرى من أنفسنا تفلتا، وحينما نقارن بين عددنا في هذه الليلة وعددنا بالأمس نجد عجبا، لأن بعض الناس لا يستطيع أن يصبر على أيام معدودات فيكتفي، ولو كانت الغنيمة دنيوية لصبر، لو كانت الغنيمة من الدنيا يراها بعينه ويحسها بحواسه والله ما تخلف عنها. وأنا قلت لكم لو قيل لنا نخرج إلى خارج البلدة كل يوم في الصباح فنرجع ب10,000 جنيه كل يوم، كل يوم في الصباح ب20,000 جنيه كل يوم في الصباح، من سيتخلف؟ لن يتخلف أحد. ده النهاردة لو قلت لهم شكارة رزة يروح يجيبوها مش هيتخلفوا، لأن المسألة أصبحت نظرة للحطام والفتات وإحساس بأن ما يعد به ربك يعني كلام، كلام. لا أريد أن أكذب ولا أريد أن أقول إنهم يكذبون، لكن الشيطان يجعلهم يسوفون، يجعلهم يسوفون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة. بهذه الكلمة غرست له نخلة في الجنة، فتلقى الله عز وجل وعندك مئات الألوف بل مئات الملايين بل المليارات في أراضيك في الجنة فيها النخيل المثمر، وأنت الذي كنت سببا في غرسه بهذه الطاعات بهذا الذكر البسيط. فهنا نحن ننظر إلى الوعد بشيء من الفطور، لأنه ليس حسيا، ليس حقيقيا في الدنيا، وهذا تعبير عن ضعف الإيمان وتعبير عن قلة الصبر. ولهذا جاء الصوم كمدرسة ليعلمنا أفضل أنواع الصبر. وأفضل أنواع الصبر مش أنك تمرض فتصبر، أو أن يموت لك العزيز الغالي من أحبتك فتصبر، هذا أقل أنواع الصبر. والناس جميعا يضطرون إلى هذا الصبر اضطرارا. هناك من يصبر عند الصدمة الأولى وهذا الموفق، وهناك من يصبر بعد أن يقطع يوما أو يومين أو ثلاثة في البكاء والسخط والعويل والاعتراض، ثم يضطر بعد ذلك إلى أن يصبر. لا بد له من الصبر. لكن أعظم ألوان الصبر أن تصبر، أن تصبر نفسك عن المعصية. تدعوك النفس إلى المعصية فتقول لا، الشهوة تزين لك المعصية فتقول لا. وأعظم منه أن تصبر نفسك على الطاعة. ولهذا كانت هذه الهمة العالية في رمضان ينبغي وأن تقود صاحبها إلى شيء من الهمة بعد رمضان. يعني لا ينبغي أن يكون، نعم هو موسم اجتهاد، لكن لا ينبغي أن يكون موسما ينقطع، وإنما أن يكون موسما تنطلق منه، تنطلق من زادا تتزود به وتنطلق من خلاله، وتجد لذة العبودية وتصبر نفسك على العبودية. وهذا الصبر أجره لا يعلمه إلا الله، كما قال ربنا في الحديث المتفق على صحته: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقال في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حينما نقرأ في آيات الصيام ولتكمل العدة، ونحن كما قلنا نعد على أصابع اليد الواحدة ما نكمل به العدة، اليوم الثلاثاء، الثامن والعشرين، غدا الأربعاء، التاسع والعشرين، بعد غد الخميس، اليوم الموفي 30، بعد ذلك انتهى رمضان. يعني على أقصى تقدير أن يبلغ رمضان 30 يوما وليلة وينتهي. فنحن نتكلم في أيام تعد على الأصابع. ربك يقول: ولتكملوا العدة، يعني ولتكملوا العدة صابرين ثابتين فرحين مهللين مكبرين، مكبرين بالفرحة، فرحة بلوغ الغاية. ولتكبروا الله، والتكبير عبودية الفرح، عبودية الفرح التكبير. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا التكبير في أشياء، من هذه الأشياء مثلا إذا علونا، يعني إذا صعدنا مكانا مرتفعا نتذكر أن الله أكبر وأن الله أعلى. ولهذا كانوا إذا صعدوا شرفا كبروا، وإذا هبطوا واديا منحدرا سبحوا. تصبح سنة، إذا طلعت السلم تكبر، إذا هبطت من على السلم تسبح، أنت في عبودية دائما أبدا. أيضا شرع لنا التكبير عند القتال وعند الغزو، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن التكبير بداية للنصر وبداية للفتوح، وهو الذي قال يوم خيبر: الله أكبر، خربت خيبر. وقال عن المدينة التي تفتح في آخر الزمان، لسه لم تفتح بعد، مدينة أوروبية على ما نعتقد، يقول: تسمعون بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. يبقى الرسول بيتحدث عن مدينة ساحلية، لعله سماها أو وصفها لأصحابه. قال: فإنه سيفتحها 70,000 من ولد إسحاق، العرب هم ولد إسماعيل. إذن هذه ستفتح من مسلمين جدد، مسلمين يفتحونها نصرة للإسلام والمسلمين. سيفتحها 70,000 من ولد إسماعيل، لا يقاتلون بسيف ولا يرمون برمح، لا يستخدمون لا قنبلة ولا مدفع، وإنما يقولون: الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. فيسقط جانبها الذي في البر، ثم يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البحر. يبقى التكبير علامة بشرى ونصر إذا فطن المسلمون إلى هذه الحقيقة. ثم يكون التكبير في الفرح، الفرح المشروع. ولهذا قال لنا ربنا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. ونحن نكبر في ليلة العيد تكبيرا مطلقا، وفي صبيحة يوم العيد بعد الفجر حتى يبدأ الإمام في الصلاة. فإذا قام الإمام للصلاة انقطع التكبير وسمعنا الذكر. الخطبة الصلاة أولا ثم الخطبة ثانيا، بل إن الصلاة نفسها فيها تكبيرات. نكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال، ونرفع فيها الصوت بالتكبير. التكبيرات الوحيدة اللي يشرع للمأموم أن يرفع فيها صوته هي تكبيرات العيد، سواء المطلقة أو تكبيرات الصلاة نفسها. أما في عيد الأضحى أو في أيام التشريق فإن لها تكبيرات أخرى خاصة، وهي التكبير عقب الصلوات من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق بعد الصلوات. بعض الناس لما بيصلي الفجر يوم العيد يبدأون بالتكبير، وهذه ليست هي السنة. السنة أنك تختم صلاتك، تختم صلاتك ثم التكبير مطلق، كبر ما شئت إلى أن يصعد الإمام أو يقوم الإمام للصلاة. وكذلك التكبير ثابت في الليلة نفسها. طب لماذا نكبر ولماذا نعلن هذا الفرح؟ قال ولتكبروا الله على ما هداكم. ده انتوا وصلتوا لطريق الهداية، طريق الهداية. وقال في الآية بعدها لعلكم ترشدون. والهداية والرشد ضد الغواية والضلال. يقول فلان رشيد، يعني غير ضال، غير غاوي، يعني مسدد موفق، يسعى في طريق يؤدي إلى النجاة، يؤدي إلى الخير، كما قال مؤمن آل فرعون وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. وسبيل الرشاد هو الذي جاء به موسى وهارون، وسبيل الرشاد هو الذي جاء به محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. سبيل الرشاد هو الصراط المستقيم، المنهج القويم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى ولتكبروا الله على ما هداكم لأجل الهداية، ثم تشكروا الله على نعمة الهداية، تلهج الألسنة بالثناء والمدح والحمد، والقلوب بالرضا، القلوب بالرضا والثناء على الله على أن وفقنا، على أن هدانا، وفقنا لعمل قليل ونرجو منه ثوابا عظيما جزيلا. العمل قليل والأجر كثير، كما قال النبي نحن الآخرون السابقون. هذا فضل الله وهذه منة الله تبارك وتعالى. ثم نجد أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، جائزة أخرى وهي القرب. القرب، وجاءت هذه الآية متوسطة بين آيات الصوم، لأن بعدها أحل لكم ليلة الصيام، لتبين أن القرب بالصوم وأن القرب بالاجتهاد في رمضان قرب، كما قلنا في الخطبة قبل الماضية، قرب من العابد بالإثابة وقرب من الداعي بالإجابة. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لأننا نعلم أن الله فوق خلقه، فوق سمواته، فوق عرشه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، لكن قربه هنا قرب خاص. ولهذا كما يقول الشيخ الإسلام لم يأتي القرب العام في القرآن إلا بمعنى المعية العامة، وهو معكم أينما كنتم. قال ربنا في موضعين ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، عند الموت أقرب إليه منكم بملائكة الموت، والملائكة مع ملك الموت هم أقرب إليه منكم، أنتم لا ترونهم لكن هم الذين يتولون نزع الروح. وقال في آيات سورة قاف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وحبل الوريد فسر عند المفسرين بالحبل الذي بالعرق الذي تجري فيه دماء الحياة من المخ إلى القلب إلى سائر الجسد، الذي يقطع في الذبح من الحيوان يقال لهم وديجان، هو ده حبل الوريد. وكما قلت وإن كان المعنى قد دق عندنا بالاكتشافات العلمية، فنحن الآن نقول إن حبل الوريد هو الحبل العرق الخارج من القلب، عرق الوريد الخارج من القلب الذي يتشعب في سائر البدن. الله سبحانه وتعالى قربه هذا قرب عام بكل المخلوقات، كل بني آدم الإنس والجن والكائنات الحية قريب هذا القرب، لكن القرب الخاص فإني قريب أجيب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه جوائز كثيرة، كل جائزة منها تحتاج منا أن نتأمل فيها وأن نتدبر فيها وأن نسعى في استخلاصها وتنقيتها من الشوائب والعض عليها بالنواجذ والمحافظة عليها حتى نلقى الله عز وجل بها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزل لنا العطاء وأن يبارك لنا في الثواب وأن يغفر لنا الذنوب ويستر منا العيوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.